أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر والنهي، الأمر تارة يستعمل بمادته فيقال آمرك بالصلاة، وأخرى بهيئته فيقال صلي. عندي طريقتان في استعمال الأمر. الطريقة الأولى عن طريق مادة الأمر، يعني لفظ الأمر، الهمزة والميم والراء، فيقال آمرك بالصلاة، أو ممكن تأتي بالاسم منه المصدر، تقول لك أمري، أمري لك أن تصلي. إذن نستعمل نفس الحروف الموجودة في مادة الأمر، يعني الهمزة والميم والراء، إما على نحو الفعل الماضي، وإما على نحو المصدر، وأخرى بصيغته فيقال صلي، يعني بهيئته، هيئة افعل، هيئة افعل، فتقول صلي. فعن طريق الهيئة نقول صلي، ويلحق بصيغة الأمر الفعل المضارع المتصل بلام الأمر، الفعل المضارع المتصل بلام الأمر، لتصلي، لتغتسل، لتتوضأ. فعندنا المادة، مادة الأمر، وعندنا هيئة الأمر، ويلحق بهيئة الأمر الفعل المضارع المتصل بلام الأمر، ويلحق بصيغة الأمر الفعل المضارع المتصل بلام الأمر، مثل لتصلي. فعندي لام الأمر ولتصلي دال على الأمر. إذن عندنا طريقتان في استعمال الأمر، مرة عن طريق المادة، ومرة عن طريق الهيئة والملحق بالهيئة. الآن مادة الأمر على أي شيء تدل بالوضع؟ فيقول أما مادة الأمر فلا شك في دلالتها بالوضع على الطلب. روح طالع بالقواميس بالمعاجم كلمة أمر، يقولون الأمر الطلب، الأمر الطلب. لكن نسأل، هل الأمر والطلب من المترادفات أو لا؟ فيقول ولكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب. إذن ما عندي ترادف بين مادة الأمر والطلب، مع أنها تدل باللغة أو في اللغة على الطلب. احنا مو كلامنا بالصيغة، الآن كلامنا بالمادة، ما قاعدين قلنا مادة الأمر تدل على الطلب، الآن كلامنا في المادة مو في الصيغة. الصيغة بعد شوي راح تجينا، الآن قاعد نتكلم عن المادة. حروف يعني الهمزة والميم والراء. فحينما نقول أمر، شنو معنى أمر؟ طلب. أمر طلب، أمر طلب، يأمر يطلب، لكن لا بنحو أنه مرادف، راح يبين ليش هو مو مرادف. لأن مو مرادف الأمر، راح يبين ليش. نقول أن لفظ الطلب على ماذا يطلق حتى نبين أنه مرادف أو غير مرادف؟ الطلب يطلق على الطلب التكويني والطلب التشريعي. تقول عطشان يطلب الماء، تقول العطشان يأمر الماء، معنى استعملنا كلمة الطلب. العطشان يطلب الماء، طلب العطشان للماء، تقول أمر العطشان للماء، ما يصح الاستعمال. إذن ما ممكن يكون مرادف، لأن المرادف معناته تشطبه وتخلي مكان نفس الكلمة، مثل رأيت ليثا رأيت أسدا. فعندي طلب تكويني أن العطشان تكوينا يريد الماء حتى يروي عطشه. وعندنا معنى ثاني وهو الطلب التشريعي، سواء صدر من العالي أو من غير العالي. فعندي طلب، هذا الطلب التشريعي سواء صدر من العالي أو من غير العالي. من غير العالي منه يعني؟ من الدالي والمساوي. نعم، في التعبير احنا نقول يا التماس يا دعاء، لكن ايضا هو طلب، طلب. لكن الطلب التشريعي وين يصير؟ من العالي الى الداني. المساوي ما يسمونه تشريعي، ولا الداني الى العالي هم ما يسمونه طلب تشريعي، دعاء هذا. إذن في قولنا هذه أو من غيره قد يكون في يعني العبارة ما مضبوطة. لا يعني سواء، مو بس نقول سواء، الطلب التشريعي يصدر من العالي إلى الداني. يصير؟ كمعنى الآن؟ كمعنى هو قاعد يصير أو من غيره، لكن بعدين يقول بينما أنه الأمر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي إلى الداني. إذن الطلب التشريعي راح يصير من العالي إلى الداني، سواء كان مستعليا أي متظاهرا بعلوه أو لا. مرة واحد أنه هو مرة ممكن يكون حقيقة هو عالي الله عز وجل مع الإنسان مع الإنسان مع المخلوق، ومرة لا، واحد أنه فراش وبوزارة يقعد مكان المدير يتظاهر بالعلو، يكلم الفراش الثاني آتني باستكانة شاي، هو الآن يتظاهر بالعلو وطلب طلب تشريعي، يعني لأنه متظاهر بالعلو مع أنه مو حقيقة. إذن ممكن أن يكون عاليا حقيقة، وممكن أنه يكون متظاهر بالعلو، ويصدق على الطرفين أنه طلب تشريعي سواء كان عاليا حقيقة أو متظاهرا بالعلو. تشريعي يعني
أنا أقدر أقول أعطيك مثال، ممكن أقول إن لا، هذا الدعم المشرع المادي هو متظاهر بالعلو حقيقة، مو عالي.
لا الآن حتى بالنسبة الآن المولى والسيد حقيقة عالي، المولى والسيد حقيقة عالي، المدير بالنسبة للموظف حقيقة عالي، وإن كان حقيقة عرفية يعني من حيث العرف يعتبرونه عالي. أما اللي يظهر هو في الواقع داني، لكن يظهر بأنه عالي. تشرح لنا نقول يجيب لي شاي، وإذا ما جبت لي شاي يا ويلك، من شو يهدده؟ مع أنه هو الآن متظاهر بالعلوم، مو حقيقة هو، لكن قاعد يظاهر كأنه مدير، وهذا نطلق عليه طلب تشريعي وإن كان متظاهر بالعلوم وحقيقة العلوم بالعلوم. يعني هذا حتى هذا المعنى نشمله، متظاهر بالعلوم. وأنه وحي واحد بالشارع يشوف تعال لماني يعني. تعال قصوا عليك، هو الآن مساوي لك، كأنه يعتبر نفسه هو أعلى منك، مثل الإنسان المتكبر. شلون عند هذه الحالة، حالة التكبر، أنه يرى الناس دائما أقل منه، وقد حتى ينظر للعلماء أنهم أقل. أحيانا يشوف بعض الناس يسيئون الأدب مع العلماء، يشوف نفسه أنه كأنه أعلى من العالم. فإذا راح يصير عندي الطلب يطلق على الطلب التكويني والطلب التشريعي من العالي أو من المتظاهر بالعلو. ثم يقول: كما أن مادة الأمر لا ينحصر معناها لغة بالطلب التشريعي. يعني سواء كان مستعليا أي متظاهرا بالعلو أو ليس متظاهرا بالعلو، يعني حقيقة، يعني عالي حقيقي، سواء متظاهر أم ليس متظاهرا. ليس متظاهرا يعني يكون عالي حقيقي بعد ما يحتاج الظاهر.
لا، يعني تشري هذا شيء، سواء كان مستعليا، خلاص هذا مستعليا حقيقة أي متظاهرا،
سواء كان هذا العالي مستعليا أو لا، لا يكون مستعليا، يعني يكون عاليا حقيقة. العالي سواء كان عاليا حقيقة أو كان متظاهرا بالعلو. إذن عندي طلب، الطلب التشريعي قد يطلق على العالي من الداني ومن المساوي ومن العالي، يمكن يطلق عليهم طلب ولكن ما يطلق عليهم أمر على حسب كلام السيد، أنه يطلق عليه طلب تشريعي حتى لو من الداني إلى العالي لأنه طلب، حتى في الدعاء نقول هذا طلب، لكن ما نطلق عليه أمر، وإن كان في الدعاء هو حقيقة أمر، ولكن إحنا لأنه الإنسان يكون متأدب مع الله عز وجل ما نسمي أمر. لا، حتى الآن أنت تقول يا رب ارزقني، مو فعل أمر؟ فعل أمر ولا مو أمر هو؟ لكن ما نطلق عليه أمر، نطلق عليه دعاء لأنه من الداني إلى العالي. ولا في واقع الدعاء هو أمر، فعل أمر قاعد تستعمل. نعم، جملة إنشائية بالأمر، فإذا كان بالأمر هو أمر، ولكن ما أسمي أمر لأن الداني ما يقدر يأمر العالي، فأسميه دعاء. من المساوي إلى المساوي أسميه التماس، لكن في الواقع هو أمر، أعطني. أنا مساوي للمساوي، وفعل أمر ولا مو أمر؟ وفعل أمر، لكن ما أسمي أمر، أسميه التماس، ولا في واقع هو استعمال لفعل الأمر. فصار عندي أن الأمر يصدق على الطلب التشريعي من العالي أو المتظاهر بالعلو، وإن كان من ناحية اللغة أنه الطلب له قسمين: طلب تكويني، طلب تشريعي. والطلب التشريعي عندي أنه عالي إلى الداني، الداني إلى العالي، والمساوي إلى المساوي، لكن الأمر لا يطلق إلا على الطلب التشريعي من العالي إلى الداني. كما أن مادة الأمر لا ينحصر معناها لغة بالطلب. لو تروح إلى كتب اللغة شوف بالمعاجم، شوف الأمر، فيقول: بل ذكرت لها معان أخرى كالشيء، عندي أمر يعني عندي شيء، أو الحادثة، رأيت أمرا يعني رأيت حادثة، أو عندي أمر من هذا الفعل يعني عندي غرض من هذا الفعل. فإذا عندي معاني لغوية أخرى لكلمة الأمر مثل الطلب، الشيء، الحادثة، الغرض. وروح شوف بالمعاجم اللغوية. فإذا قلنا
هذه الأحرف ممكن تكون على كلمة
له عدة معاني، رأيت أمرا يعني رأيت شيئا، أو حادثة أو شيئا، ممكن أنه ينطبق على الشيء الأمر. وعلى هذا الأساس تكون مشتركة لفظية. فإذا كان الكلمة أكثر من معنى، ومعنى حقيقي، معنى موضوع له، فيكون من باب الاشتراك اللفظي. والاشتراك اللفظي نحتاج فيه إلى قرينة معينة لتعيين المعنى الحقيقي المراد من بين المعاني الحقيقية الأخرى. لذلك يقول: وتعيين الطلب بحاجة إلى قرينة معينة، مصارفة، صارفة في المجاز. أما في المشتركات اللفظية فنطلب القرينة المعينة. إذن قرائن على نوعين: قرينة معينة، قرينة صارفة. بعد عندي قراءة لفظية، قراءة مقامية. الصارفة والقرينة المعينة وين تدخل؟ في اللفظية أو المقالية؟ القرينة المعينة والقرينة الصارفة هل تدخل في القرائن اللفظية أو في القرائن المقامية؟ اثنينهم ممكن يكون أنه تعيين بالقرينة الحالية المقامية تعين المعنى الحقيقي المراد. ومتى ما دلت قرينة على ذلك، ذلك وين الرجعة؟
قرينة
ومتى ما دلت القرينة على الأمر، احنا قاعد نتكلم عن الأمر، طلب التشريعي من العالي. الآن راح يصير كلامنا الطلب التشريعي من العالي. احنا معاني اللغوية مو مهم عندنا، احنا في البحث الأصولي نبي هذا الطلب التشريعي من العالي هو الأمر. فلما ننهي الآن الأمر والنهي يعني الأمر التشريعي. ومتى ما دلت القرينة على أن معنى الأمر هو الطلب التشريعي من العالي، الآن يقع الكلام في أن المادة تدل على الطلب التشريعي بنحو الوجوب أو تتلاءم مع الاستحباب. إذن بعد ما ثبت أنه طلب تشريعي من المولى مثلا عز وجل، ناقش أنه هل يريد الوجوب أو يريد الاستحباب، تتلاءم مع الاستحباب أو تلائم الاستحباب بدون معنى، فموجود في الكتاب أو تلائم مع الاستحباب، لازم نغير نقول تتلاءم مع الاستحباب أو تلائم الاستحباب بدون كلمة معنى. فمن يقول بالوجوب يستدل بهذه الأدلة، فقد يستدل على أنها تدل على الوجوب بوجوه، منها الدليل الأول قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. عندي كلمة الأمر وعندي فليحذر الذين يخالفونه أو يخالفون عن أمره، وتقريبه يعني تقريب الاستدلال أن الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع على إطلاقه موضوعا للحذر من العقاب. أنت تحذر إذا طلب استحبابي عندك حذر لو طلب وجوبي. فالآية كأنها تريد أن تقول أنه الحذر عن الأمر يعني الطلب الوجوبي، فإذن الأمر يساوي الطلب الوجوبي. هل يمكن لنا أن نناقش في هذا الاستدلال؟ نقدر نناقش؟ ما مكتوب في الكتاب. نقدر نناقش في الاستدلال؟ نعم، أنه شامل من باب المشترك اللفظي، شامل للوجوب والاستحباب، ولكن للقرينة المعينة كلمة يحذر استعملت هنا في معنى الوجوب مع أنها موضوعة للوجوب والاستحباب. وعندي قرينة معينة لأنه مشترك بين الوجوب والاستحباب، فيحذر هنا قرينة معينة على إرادة معنى الأمر يعني الطلب الوجوبي، مع أنه من حيث اللغة موضوع للوجوب والاستحباب والاستعمال أعم من ما بيقول حقيقة مجاز، والاستعمال لا يبين لنا المعنى المراد من المشتركات اللفظية، لأن استعمال بالاستعمال ممكن أن تأتي بأي من المشتركات اللفظية لكن مع وجود القرينة المعينة، وكلمة يحذر هي القرينة المعينة على أن كلمة الأمر مستعملة في هذه الآية بمعنى الوجوب، ولكن لا يعني ذلك أن في كل مورد الطلب الأمر يكون بمعنى الوجوب. يعني إذا استعملت، لنفرض الآن رأيت عينا، استعملت في جملة بمعنى العين الباكية، هل يعني أنه في كل جملة أقصد العين الباكية؟ لا، قد في جملة ثانية استعملها بالعين الجارية. إذن هنا في هذه الآية استعملت كلمة الأمر في الوجوب. ممكن في جملة ثانية استعمل أقول بالاستحباب، أقول لا يحذر الذين يخالفون عن أمره، وأقصد الاستحباب. ممكن ولا ما ممكن؟ يعني استعمال المشترك اللفظي في جملة بمعنى لا يعني أنه في كل جملة يأتي هذا المعنى، ممكن أن يأتي المعنى الثاني. خلصنا من هذا الدليل الأول. إذا الدليل الأول نقدر نرده، قابل للرد. الدليل الثاني، ومنها قوله صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وتقريب الاستدلال أن الأمر لو كان يشمل الاستحباب لما كان الأمر مستلزما للمشقة كما هو ظاهر الحديث. إذن هنا الأمر يتناسب أنه فيه مشقة، وما فيه مشقة يكون هو الوجوب. والرد نفس الرد، أنه في هذه الرواية استعملناها بمعنى الوجوب لوجود القرينة المعينة، لكن لا يعني أن الأمر موضوع للوجوب، بل موضوع للوجوب والاستحباب، ولكن باب الاشتراك اللفظي. ولكن في هذه الآية فهمنا الوجوب لوجود القرينة المعينة، ولا يعني أنه في كل استعمال يكون بمعنى الوجوب. لولا أن أشق على أمتي لأمرت لأوجبت عليهم السواك. هذه من وين تفهم أنه ما عندك وجوب؟ من كلمة لولا، أداة امتناع لامتناع. فمن هنا تقول بأنه الأمر بالسواك، مو كلمة الأمر. يعني في الرواية الأمر بمعنى الوجوب، يعني لولا أن أشق على أمتي لأوجبت عليهم السواك، ولكن لا أريد المشقة على أمتي فجعلت السواك من باب الاستحباب. لكن هذه نتيجة استنباط من الرواية، مو فقط كلمة الأمر. يعني هل السواك مستحب أو واجب؟ مستحب. احنا الآن نقاشنا مو في هذا، استحباب السواك أو وجوب السواك. احنا كلامنا في كلمة الأمر، أنه هنا في هذه الرواية استعملت في الوجوب أو في الاستحباب. نقول في هذه الرواية استعملت في الوجوب، لولا أن أشق على أمتي لأوجبت عليهم السواك. لأن في هذه الرواية الأمر مستعمل بمعنى طلب الوجوب، لكن نتيجة الرواية من كلمة أداة الامتناع للامتناع أفهم استحباب السواك. الدليل الثالث، نعم، مرة ثانية، امتناع الوجود. لا، لولا امتناع الوجود، عفوا أنا اشتبهت، امتناع الوجود. يعني لا يقول بأنه لولا أن أشق على أمتي، لو ما في مشقة، لولا أنه يوجد مشقة لأوجبت عليهم السواك. نعم، راح يصير استحباب، يصير على الاستحباب، راح يصير يعني النتيجة النهائية للرواية عندي استحباب، يعني لذلك يقولون باستحباب السواك. ومنها الدليل الثالث التبادر، فإن المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر أنه في مقام الإيجاب والإلزام، يعني الوجوب، والتبادر علامة الحقيقة. أكو رد على التبادر؟ ممكن يكون عندنا رد.
التبادر شيخنا في الأمر يصير أعم من الزلزال، ما راح يتبادر. يعني إذا بيتبادر عندي بيتبادر عندي
لا عم، إلا وجوده خلنا. يعني الآن المولى من يطلب من السيد، من العبد، يقول له افعل، العبد شنو يفهم؟
لازم يفعل.
شو يفعل؟ يعني التبادل علامة الحقيقة. إذا هنا العبد يفهم الوجوب. لكن ممكن نريد أن العبد يفهم الوجوب لأنه عبد. العبد يفهم الوجوب لأنه عبد. يعني أكو مقام، يعني قرينة مقامية عندنا. أما الآن الأمر، الآن أنت في الشارع واحد يقول لك تعال افعل، قل له قد ما يكون على نحو الوجوب. نعم، أنه يستحب أنك تسويه مثلا. قد يكون أنه موضوع للوجوب والاستحباب، ولكن للقرائن المقامية نفهم الوجوب. فلهذه القرينة عندنا أفهم الوجوب، مو لأنه بلا قرينة، لوجود القرينة المعينة أفهم الوجوب. إذن في التبادر ممكن أن يرد، أن يتبادر إلى الذهن الوجوب، وممكن أن يتبادر الاستحباب. لكن أيهما أسبق للذهن؟ الوجوب. فيصير هو التبادر علامة الحقيقة، فيكون موضوع للوجوب. يعني الأصل فيه أنه يستعمل في الوجوب الأصل، فإذا يتبادر منه معنى الوجوب فيكون التبادر علامة الحقيقة، فالأمر موضوع للوجوب بدليل تبادر.
يعني الأمر
للوجوب.
ما وضع عمل الوجوب
لا. لا. لأنه الأسبق، وإحنا قلنا أنه التبادر يعني الأسبق. يعني كل واحد تقول له أمر 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 راح يفهم الوجوب. إذن كان الكلام في مادة الأمر أنه يدل على الطلب التشريعي من العالي، لكن هل يدل على الوجوب أو على الاستحباب؟ فيكون دالا مادة الأمر على الطلب التشريعي من العالي، يعني الوجوب من العالي إلى الدامي، يفهم الوجوب. وهم فهمنا أنه من العالي إلى الدامي أن فيه وجوب. وأما صيغة الأمر فقد ذكرت لها عدة معان، كالطلب، صيغة الأمر معنى حرفي، وذكر لها عدة معاني كالطلب وهو معنى اسمي، أو التمني، صلي يعني أطلب منك الصلاة. أحيانا تستعمل الأمر فعل الأمر، ولكن أنك تتمنى، تتمنى أن فلان يسوي لك، تستعمل فعل الأمر. أو تترجى من باب الترجي، افعل يعني أرجوك أن تفعل، افعل يعني أتمنى أن تفعل. يعني قاعد يناقش، خلصنا من مادة الأمر، كلامنا بالصيغة يبدأ من البداية بأنه مذكور نفس طريقة مادة الأمر المعاني الموجودة، ثم يبدأ بتحليل المعاني. ممكن عن طريق التهديد، افعل وتشوف. قاعد تهدد أنت، تقول لي افعل، لكن تهدد من باب التهديد. من باب التعجيز، تعطيه فعل وما يقدر يسوي، تقول له طرف السماء، وأنت تبي تعجزه، أنت تبين أنه مو قادر. ما قاعد تهدده ولا تتمنى، لا، طرف السماء تعلم بأنه لا يطير إلى السماء، إنما تريد أن تبين أنه عاجز عن الطيران، وغير ذلك من المعاني. السيد الشهيد هنا يعلق، وهذا تعليق من السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وهذا في الواقع خلط بين المدلول التصوري للصيغة والمدلول التصديقي الجدي لها باعتبارها جملة تامة. احنا كلامنا الآن لما نقول صيغة الأمر موضوع لأي شيء، يعني نريد المدلول التصوري والمدلول التصديقي الثاني اللي يفهم من القرائن. يعني حينما نقول بأنه يدل على التهديد، هل هذا هو المدلول التصوري ولا المراد الجدي للمتكلم أنه في مقام التهديد أو في مقام التعجيز؟ هذا المراد الجدي. احنا كلامنا الآن النسبة الموجودة في صيغة الأمر على ماذا تدل هذه النسبة؟ كلامنا هذا مفروض يصير، يعني المدلول التصوري لصيغة الأمر، مو المراد الجدي لصيغة الأمر. لذلك يقول: وهذا في الواقع خلط بين المدلول التصوري للصيغة والمدلول التصديقي الجدي لها باعتبارها جملة تامة. توضيح هذا التعليق من السيد الشهيد الآن يريد أن يبين ويفصل في هذا التعليق. يقول إن الصيغة أي هيئة فعل الأمر لها مدلول تصوري، ولا بد أن تكون من سنخ المعنى الحرفي كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف، لأنها معاني نسبية ربطية معنى حرفي، فلا يصح أن يكون مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي. إذا نقول صيغة الأمر تدل على الطلب لكن معنى حرفي وموضوع للمعنى الاسمي، ولا مفهوم الإرسال. في الحلقة الأولى إرسال الكلب إلى فريسته، لما تؤمر تريد أن ترسله، أيها المكلف صلي، يعني أريد أن أرسله إلى الصلاة أو أطلب منه الصلاة. ولا مفهوم الإرسال نحو المادة، في صم الإرسال نحو المادة يعني نحو الصيام نحو الصوم، بل نسبة طلبية أو إرسالية توازي لا ترادف، اللي قال موازات لا ترادف، توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال، كما توازي النسبة التي تدل عليها إلى مفهوم الانتهاء، فالانتهاء تعبير عن هذا المعنى الحرفي، كلمة الطلب تعبير عن النسبة الموجودة في صيغة الأمر، من باب الموازاة لا من باب الترادف. والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفيا ومفهوم الإرسال أو الطلب تشابه العلاقة بين مدلول من وإلى وفي ومدلول الابتداء والانتهاء والظرفية، لف ونشر مرتب، ابتداء إلى من، الانتهاء إلى، الظرفية في، لف ونشر مرتب، تذكرون في البلاغة الأول والثاني. فهي علاقة موازاة وتعبير لا ترادف، نريد أن نعبر عن المعنى الحرفي بمعنى اسمي لأن المعنى الحرفي يحتاج إلى طرفين، فأأتي بمعنى اسمي أعبر عنه أو يوازيه، لا أنه يرادفه، فأقول من يدل على الابتداء، هيئة صيغة فعل الأمر يدل على الطلب على الإرسال، ولكن من باب الموازاة للترادف. إذا صار عندي صيغة فعل الأمر دال على النسبة الطلبية على النسبة الإرسالية، هذا نوقفني صحيح، النسبة الإرسالية النسبة الطلبية. الآن ما هو المقصود من النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية؟ يقول ونقصد بالنسبة الطلبية أو الإرسالية الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب أو بالإرسال بين المطلوب والمطلوب منه، بين المطلوب مثل الصيام والمطلوب منه يعني هذا المكلف. فحينما أقول صم يعني أريد أن أكون علاقة وربط مخصوص بين الصيام وبين المكلف، أو بين المرسل والمرسل إليه، المرسل يعني المكلف والمرسل إليه يعني الصيام، المطلوب يعني الصيام، المطلوب منه يعني المكلف. وهذا هو المدلول التصوري للصيغة الثابت بالوضع. فصار عندي أن صيغة فعل الأمر دالة على النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية، بمعنى أنه أريد أن أربط ربطا مخصوصا بين المطلوب والمطلوب منه أو بين المرسل والمرسل إليه. فإذا المدلول التصوري لصيغة فعل الأمر النسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية. الآن نناقش ما هو المراد الجدي من صيغة فعل الأمر أو من الجملة التي فيها صيغة فعل الأمر. لذلك يقول وللصيغة باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل، إذا عندك فاصلة اشطبها، مدلول تصديقي جدي بحكم السياق للوضع، والمراد الجدي ينشأ من السياق وظهور حال المتكلم، لا أنه ينشأ من الوضع. نعم. الآن الصيغة باعتبارها جملة تامة، صلي يعني صلي أنت. هذه الجملة، هذه أنه نسأل ما هو المراد الجدي من صلي في هذه الجملة، صلي أنت، المراد الجدي تبي يصلي، أنه عندك مراد جدي، عندك مراد جدي أنه يصلي في التعجيز طرف السماء، عندك التعجيز، يعني المراد الجدي لك التعجيز، المراد الجدي التمني، المراد الجدي الترجي. إذن الترجي والتمني والتهديد والتعجيز هذه مرادات جدية، يعني مدلول تصديقي ثاني. أما الطلب حينما قال عدة معان كالطلب، نعم المعنى الموضوع له الطلب على أساس الموازاة ونفهم النسبة الطلبية، لكن الأشياء الثانية أدخلها فقد ذكرت لها عدة معان، صار عندي خلط بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي الثاني. فحينما قال ذكرت لها عدة معان كالطلب والتمني والترجي، سيد الشهيد علق هذا خلط. نقول طلب، نعم نقبل منكم أن صيغة الأمر يدل على الطلب، لكن على التمني والترجي والتهديد لا يدل، لأن هذا مراد جدي وإحنا نقاشنا في المدلول التصوري. فمن الطلب أفهم نسبة طلبية، من الإرسال أفهم نسبة إرسالية، ولكن فهمي للتمني والترجي والتهديد والتعجيز هذا مراد جدي، هذا مدلول تصديقي ثاني، مو أنه مدلول تصوري. استكشف سياقا عن أمر ثابت في نفس المتكلم هو الذي دعاه إلى استعمال الصيغة. الأمر الثابت يعني داعي، داعي المتكلم، غرض المتكلم. والمدلول التصديقي الثاني يعني المراد الجدي الناشئ من الغرض الذي يريد المتكلم منه. وفي هذه المرحلة، يعني في مرحلة المدلول التصديقي الجدي، تتعدد الدواعي التي يمكن أن تدل عليها الصيغة بهذه الدلالة، فتارة يكون الداعي هو الطلب، وأخرى الترجي، وثالثة التعجيز، وهكذا مع انحفاظ المدلول التصوري للصيغة في الجميع، يعني النسبة الطلبية، النسبة الإرسالية. فصيغة فعل الأمر معنى حرفي دال على النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. نعم في المراد الجدي عندي اختلاف، تهديد أو ترجي أو غيره. هذا كله على المسلك المختار المشهور القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية. نعم هذا يأتي على الاعتبار والقرن الأكيد، لكن عندنا نظرية التعهد. لا بعد أنه يبين النظريات المختلفة. وأما بناء على مسلك التعهد القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، يعني المراد الجدي، اللي عنده شيء يروح للحوزة يطرح، بعد ما عندهم هذا مرجع مبرجع أراء رح أنه يحطونها على طاولة التشريح، حتى لو يكون مثل السيد الخوي رضوان الله تعالى عليكم، مو بالضرورة يقبلون رأيه. يعني
مو السيد الخوي رحمة الله عليه هم يعني من عمي، يعني هم ناشم الثالث الشيخ النايم
نفس الطريقة. فما عندنا أنه ما عندنا مجاملات في الحوزة، يعني إلا عنده رأي رح يطرح بالحوزة، وهناك اللي يبين أنه رأيه يقبل أو ما يقبل. لكن على أي حال آراء السيد الخوي قاعد تناقش في الحوزات، هذا أنه شيء من الإعلامية، عنده إعلامية يعني، ولا أصلا لو ما عنده الإعلامية ما يناقشون آراءه. يعني الآن مثلا واحد مثلنا يطرح رأي، من يهتم فيه؟ لا أسألك الدعاء. لا أنه أنت تهتم بس بالحوزات، أنه شنو بعد يهتم بهذا الرأي على أي حال. بل أنه لابد أنه يكون عنده شيء من العلمية، عنده شيء من الفضيلة حتى آراء تناقش. لذلك قد يكون أنه الآن واحد مدعي مرجعية يطرح رأي، رأي مضبوط، مش ما حد يهتم بالرأي، قد عنده رأي رأيها مضبوط عنده، بس ما يهتمون بهذا الرأي لأنه مو فقط الرأي وإنما من القائل بالرأي.
شخصية
مهمة يعني، واحد يدعي مرجعية قد يكون عنده آراء، وحتما رأي من الآراء اللي يطرحها قد يكون رأي متقن، ولكن أصلا حتى ما يناقش. شوفوا اللي يدعون المرجعية عندهم كتب، وعندهم كتب أصول عندهم، لكن ما حد يطالع يعني هذه الكتب كتب مهملة أصلا، يعني العلماء أصلا ما يأخذون حتى ما يضعون هذا الكتاب في مكتبتهم مهما كان أنه عنده عدد من الكتب، مو مهم هذا. قد يشوف مثل صاحب الكفاية، هو كتاب الكفاية قد يكون عنده كم مجموعة معدودة من الكتب، لكن شوف الكفاية كثر شروحات عليه، وقد تجد عنده مثلا مقالات إيمانية وعنده كذا على كل ما في شيء، وعنده يطرح آراء بس ما لها قيمة. أنه شنو قيمة الآراء الموجودة؟ على كل نرجع لموضوعنا. وأما بناء تعليق ولا بين قوسين، يلا بعد انتهينا، نحن نطرح بعد مو من باب النقاش، من باب المثال بس حتى ننتبه على أوضاعنا السائدة الآن. مدعين مرجعية صارين كثيرين، كل واحد يقول أنا مرجع، كل واحد أنا آية الله العظمى بدون دليل. بين قوسين بتخلي ولا تعليق على الكتاب؟ يعني لازم تطرح مرجعيتك يعني. وأما بناء على مسلك التعهد القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، وأن المدلول الجدي للجملة التامة هو المعنى الموضوع له ابتداء، طبعا هذا في الجملة التامة، في الجملة الناقصة مراد الاستعمالي مثل ما مر في الدرس الماضي، فلا بد من الالتزام بتعدد المعنى في تلك الموارد لاختلاف المدلول الجدي. فالمدلول الجدي صار إذن عند السيد الرفوعي رضوان الله تعالى عليه على مسلك التعهد موضوع للتهديد، موضوع للتعجيز، لأن على رأيه أنه على مسلك التعهد، ومسلك التعهد في الجملة التامة عندي مراد جدي، يعني موضوع للمراد الجدي، موضوع للمدلول التصديقي الثاني. أما على مسلك الاعتبار والقرن الأكيد موضوع للمدلول التصوري مو للمدلول التصديقي، والمدلول التصديقي يفهم من سياق الكلام. ما عنده مباشرة جملة تامة موضوع للتهديد، فإذا قال طرف السماء الجملة موضوع للتعجيز من حيث الوضع، لأن الوضع عنده
شنو وضع الحرف مقابل
مرة ثانية نظرا للجمل التامة، هو يعني السيد الهوي رضوان الله تعالى عليه أن الجمل التامة موضوعة
ما عنده موازات،
ما موجود، لأن مدلول تصوري ما موجود إلا المدلول التصوري المندك في المدلول التصديقي. أصلا حتى ما تقول مدلول تصوري لأنه ما يتمنى أنه مدلول تصوري، ما يتمنى أنه، لكن حتى نقول بأنه يوجد مدلول تصوري مندك مستبطن في المدلول التصديقي. خلي هذا المقدار لباكر إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.